بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا نزال مع هذه الرسالة القيمة العظيمة، ولعلكم تذكروني عشان في آخرها نقول كيف ارتبطت بمسائل الاعتقاد، حتى لا يقول دورتنا دورة آداب وأخلاق، وإنما هي جزء من العقيدة. ذكر المؤلف قال: وعليك بالفقراء والمساكين. من اللطائف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما نجد كلهم عاشوا حياة الفقر، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم لأهل مكة، وبقي على ذلك وقتا صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر العلماء من اللطائف أن رعاية الغنم تسهل على الداعية رعاية الناس، وإن كان الناس اليوم يأنفون من الأغنام وغيره، لكنهم ذكروا خصائص الأغنام غير خصائص الإبل وما يتعلق به. الأنبياء لم يرعوا الإبل إطلاقا وإنما الغنم. قضية الفقراء والمساكين أيها الأحبة، نقول ينبغي لطالب العلم وللداعية أن يكون حريص على هذه الفئة. من اللطائف أيها الإخوة في الجملة، ولو أن الأغنياء يزعلون علي لكن لازم أقولها، النابغون والمنتجون والمؤثرون في الأمة أغلبهم كانوا يعيشون حياة الفقر ثم يبرزون، ولذلك نجد بعض من الناس يأنف أن يعيش مع الفقراء، فيقول لك الفقراء أثواب رثة وبيوت قديمة وحياة لا نستطيع لها، فكيف نكون معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في الأثر أنه سأل ربه أن يحشر مع المساكين. ومن اللطائف لما في قصة الغلام الذي تكلم وحصل أن قال: اللهم اجعل ولدي مثله، قال: اللهم لا تجعلني مثله. طبيعتنا أيها الإخوة نحب الغنى ونحب المال ونحب الشهرة ونحب ما يرفع، ولا نقول معناه إذن اللهم ادع على نفسك بالفقر، لا، لكن احرص على اللزوم والمجالسة. فائدة المجالسة لهذه الفئة أيها الإخوة: أولا فيها تواضع. اليوم يجب أن نعيش حياة التواضع ونترك لغة الاستعلاء، وأولى من يكون متواضعا العالم والمفتي وطالب العلم والقاضي، فلا يعيش قصورا عاجية، وإنما يجب عليهم: واخفض لهم جناح الذل. ينبغي لك أن تخفض الجناح للناس، وإن كان للوالدين فمثل هذه الفئة تحتاج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة التي أنكر عليها الرسول: يا أمة الله اتق الله واصبري، التي عند قبر رضيعها تبكي عليه، قال لها الرسول: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الصحابة يشاهدون حديث الرسول مع المرأة، لما مشى الرسول لحقوا بالمرأة قالوا: ماذا عندك؟ قالت: إنه يقول اتق الله واصبري، كانت تبكي عند القبر. قال: ماذا قلت له؟ قال: قلت له: إليك عني. قالوا: أما تعلمين أنه رسول الله؟ كيف تردين هذا الرد؟ قالت: والله ما عرفت. وذهبت تهرول إلى أن وصلت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله أصبر أصبر أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بيت القصيدة أيها الإخوة هنا: قالت: أتيت بابه فلم أجد عليه حاجبا ولا حراسا ولا غيره، ما عنده شيء إطلاقا، رحمك الله. يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة البسطاء، ولهذا نام على الحصير فأثر في جنبه، وعاش عيش الفقراء، يدخل بيته فلا يجد طعاما ويقول: إني صائم. والقصص في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في عيشه مع هذه الفئة أمر عجيب جدا. يأتي بالضيف إلى بيته ويقول لزوجته: أعطينا طعام، معي ضيف يحتاج. فتقول: والله لا يوجد في بيتي إلا الماء، لا يوجد فيه لا تمر ولا أقط ولا سمن ولا غيره. سألكم أيها الأحبة، يمر عليكم هذا الزمن؟ في يوم دخلت فما تجد شيئا أبدا إلا الماء؟ احمدوا الله على ما أنتم فيه من النعمة. كثير من الناس تجد عندما تسأله تضيق الدنيا أمامه، يريد أن يعيش حياة الجبابرة والأثرياء، وربما نقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا يقول عليك بهؤلاء. من ضمنها أيها الأحبة تضعف الكبر في النفس. سبحان الله، طبيعة الإنسان إذا صار بيسلم قدامه عامل أو غيره، والله بعض الناس يمر ولا يسلم على القهوجي ولا يسلم على العامل الموجود. ليه؟ إنسان ومسلم، لماذا لا تمد يدك له؟ بل بعضهم تجد أن يجعل هناك ولا يريده أن يجلس مع الناس ولا يسلم ولا غيره. نقول هو كمثلك، وربما تكون منزلته عند الله أعظم منك. ولهذا الجلوس مع الفقراء والمساكين له أثر كبير جدا. من فوائده تربية النفوس. النفس تحتاج أن تقهر أيها الإخوة وتربى. ومن العجب أيها الإخوة، النفس تحتاج أن تكبت، وفي بعض الأحيان تحتاج أن تهان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صعد المنبر يريد أن يحدث الناس، فنزل ولم يتحدث، قالوا له لما؟ قال أعجبتني نفسي فأردت أن أهينها. ربما أيها الأحبة، بعض الأحبة، وهذا نقول ينبغي لنا، ما أجمل أن تعزم العمال والضعفاء في بيتك لو شيء يسير على قدر مجالستهم مؤانستهم غيره، يعطيك يعني شيء من التربية السلوكية في قضية التعامل معهم. ثم قال عليك بالفقراء والدنو منهم، زيادة بعد كذلك، دنو منهم، تتعرف على أحوالهم، تتعرف على ما يحتاجون، تتعرف يعني على من يستحق الزكاة. من سبحان الله، يقول ابن القيم رحمه الله: من رحمة الله تعالى بالأغنياء وجود الفقراء، ترى رحمة من الله لهؤلاء، ويبين أنه مصرف زكاتك عليهم، فلا تمن عليهم. الحمد لله لأوجد من يأخذ، ولماذا تعمل بها غير ما يكون له من وسائل تربية؟ الدنو منهم في المجالسة، الدنو منهم في المؤاكلة، الدنو منهم في المصاحبة. أعطيكم مثال أيها الإخوة، الآن البلد امتلأت عمال نظافة، يجي بعض المرات عامل نظافة يجي يصلي، يعرف أن الناس سبحان الله ينفرون منه، يجلس عند الجدار لين تقام الصلاة ليجلس في آخر مكان. ليه؟ هو يعلم أنه أن الناس ارتفعوا عنه وما ينظرون له شيء. والله لقيت شخص عامل نظافة وعجبت من حافظ لكتاب الله، متخرج من معهد إسلامي. نقول في بعض الأحيان جاءته ظروف الحياة فجاء ليطعم أبوين أو ليسقي، ينشئ ذرية أو ينشئ بيتا له، ولا يجد من إخوانه شيئا من الحنان أو العطف أو الإحسان أو الابتسامة أو المؤانسة أو اللقاء أو الزيارة. مصيبة أيها الإخوة. أذكر موقف، وما أجمل القصص الواقعية أيها الأحبة. كان أحد الأحبة، أسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، بلغ رتبا جيدة، أظنه تقاعد ومرتبته 14، لكن مضى له سنين. الرجل فيه صلاح، يجلس في المسجد بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس ويصلي ركعتين ثم يخرج. ومن اللطائف كل يوم يمر المخبز يشتري 40 خبزة ويشتري جبن مثلثات. قبل يذهب إلى دوامه يمر على عمال النظافة، كل واحد يعطي خبزة وهذه جبنة ويمشي لبيته. بس أنا أسألكم، صعب؟ في أحد ما يقول ما أقدر؟ ما نقول وزع 50، وزع 5، مو 50، 5 بس. هذا يدل على أن الإنسان كلما احتك مع هذه الفئة سبحان الله تفاعل في المجتمع واستطاع أن يؤثر. وخذوا قاعدة أيها الإخوة، سبحان الله، الأكثرون والأغنياء قليل ترى في الأمة، مو الناس كلهم أثرياء، أغلب الناس ما بين إيش؟ متوسط ودون المتوسط. فيصبح موطن الدعوة هنا. إذا جالست الفقراء قد توجههم بكلمة، قد تنصحهم بعبادة، قد تعلمهم خلقا، قد تربي فيهم معنى يتربون عليه. أشياء كثيرة أيها الإخوة، ترى ليس العبرة بالكلام، لكن السلوكيات هي التي تؤثر. ولهذا حثنا عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم. كثير عندما تجلس مع الفقراء وتقول ما هي أكبر يعني ما يضايقكم، يقول نفرة الناس منا، الله أغناك، الله أعطاك، الله ميزك، فلا تستعلي على الخلق. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل يمشي في حلة متبخترا بها، أعطاه الله مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. طيب والنتيجة؟ نلتف حولهم. ذكر هو المعنى الذي أريد، وهو مهم جدا أيها الإخوة. كلما كثرت الفتن جاءك قال: فإن استطعت. أيها الأحبة، خذوا منهج يجب تتعلمونه. عندما تكثر المنكرات لا يلزمنا كلنا أن ننطلق. إن استطعت بلغوا عني إيش؟ ولو آية. قد يستطيع الإنسان الإنكار بلسانه بقلبه، لكن اليد قد لا نستطيع لها، فلسنا مطالبين بها أصلا. وفي بعض المواقف قد لا أستطيع أن أنكر باللسان فاخرج. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ، فلا تقعد، تطلع منه، يخرج. وهذا توفيق من الله عز وجل للإنسان. يقولك أن تأمر بخير، ثم قال: في رفق 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 رفق، دائما اجعله بين عينيك. سبحان الله، فرق بين من يأتي بعنف وبرفق. صاحب الرفق سبحان الله، أنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق يكون أيها الإخوة بالنظرة. بعض الأحيان تأتي لصاحب المنكر وعيونك تتقد شرر عليه، داري وش عندك. وفرق بين أن تلقاه وأنت تبتسم. سبحان الله، اللغة اللي يسمونها اللغة الإيحائية لها أثر كبير جدا. إذا صار الإنسان بهذا الرفق والله يخفف كثير من المنكرات ويؤثر في الناس. لكن مصيبتنا، أنا أقول في الإنكار، بعض المرات نرتفع على الناس ونصبح كأننا سلطة، أو نتقمص شخصية لا نستطيع لها أصلا، ولسنا أهلا لها ولا أمرنا بها أصلا. والرفق كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون به كثير جدا في السلوك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. الأعرابي اللي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة وأثرت في رقبة الرسول خطا أحمر عليه برد ثقيل، ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. ما ولا حتى العبارة. التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه ويعطيه. رفق. الصحابي الآخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فأعطاه النبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت؟ قال: يا محمد، ما أعطيت ولا أجزلت. يرد على الرسول بهالرد. الصحابة قلوبهم تتقد، كيف يرد؟ يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قال له: رضيت؟ قال: يا محمد، ما أعطيت ولا أجزلت. نفوس الصحابة مشحونة جدا. يخرج الصحابة ولا زالوا متأثرون من هذه العبارات. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده أحد مال ثالثة. قال: الآن رضيت؟ قال: نعم، إني رضيت، جزاك الله عني خير الجزاء. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني أريد أن تقول هذا الكلام إذا اجتمع الصحابة. خرج الصحابة وفي نفوسهم عليك شيء. شوف الرسول يجرح بالكلمات، ما نثر النفس، رفق. فلما حضر قال: إن هذا قد أعطيناه وقد رضي. قال: نعم، يعني جزاك الله خير ما جزى وعطى وأثنى. ثم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش والجراد يسقطون في النار. ثم قال: فإني آخذ بحجزكم عن النار صلى الله عليه وسلم، لو تركتكم وما أردت لكفر ورد ذهب إلى النار. هذا هو المنهج الذي يجب نتعامل مع الناس. نحن اليوم أيها الإخوة، في بعض الأحيان يصاب الإنسان، قد نقول إنه فاسق وفاجر وعاصي، قال: والله أصيب بحادث، قلنا ليته مات. سبحان الله، ما ينبغي أن نقول مثل هذا القول. نزوره وننصحه وندعو له، والله يؤثر عليه تأثير كبير جدا. كنت أعجب من الإمام أحمد في قضية السلوك هنا، يخاطب نفسه وقد سجن مرارا وجلد. إمام أهل السنة يجلد، يعني ما تعجب في أعظم من الإمام أحمد؟ مكانه منزل على مر التاريخ، إذا ذكر الحق والسنة والمنهج الصحيح الإمام أحمد، ويجلد ثم يخرج بعدها من السجن فيقول رضي الله عنه ويخاطب نفسه: ما ينفعك يا أحمد، ما ينفعك أن يعذب الله أحدا بسببك، نحن نقول إن شاء الله في النار ولا نراه في الجنة. التربية والسلوك نحتاجها اليوم في نظرتنا للمجتمع مهما كان الإنسان ومهما وقع منه. أعطي معنى لطيف هنا يا أيها الإخوة في هذه المعاني. ربما يصاب الآن في بعض الأحيان مطرب ولا ممثل ولا فاجر أو صاحب مخدرات، يصاب بشيء، قد يقول بعض الناس: نسأل الله أنه إيش يكمل عليه وننتهي من شره. نقول: لا، إن الزيارة واللقاء والمجالسة لها أثر كبير جدا. وقد ذكرت قصة من اللطائف، زيارة الشيخ بن باز رحمه الله لغازي القصيبي في مرضه. كان يقول: هو ظننت أن كل من على وجه الأرض يزورني إلا بن باز، لأن الشيخ قد تكلم بعضا عنه شوي. يقول: ففاجأني هو أمام عيني. هنا الرحمة والرفق، ولها أثر ترى كبير جدا. وجانا الآن، أنت عملت الرفق، بعض الناس يقول: يا أخي هي ذلة، ليش تذل نفسك أمامه؟ ما ذللت، وإنما بالكلمة الطيبة تؤثر. إن قبل منك حمدت الله، أنك دعوت فأجبت، ونصحت فقبل، وأمرت بالمعروف فأخذوا به، ونهيت عن المنكر فانتهوا. المشكلة الثانية الآن هي التي إذا قال لك اقلب وجهك، انقلع، أو سبك، أو تكلم على شكلك أو لحيتك أو دين من ورائك، تجد عبارات بعض الناس يسف. إيش قال هنا؟ كلام عظيم جدا، وهذا منهج ترى في الدعوة إلى الله. في بعض الأحيان أيها الإخوة، عندما تأتينا صاعقة من الردود نتحول ليش؟ للانتصار الذاتي. فبدلا من أن يكون إرادة هداية، أنا أدافع عن ذاتي كيف يهن علي، ثم أعطيه الكلمات الحارة والصائقة تؤثر فينفر من الحق وتشوه دعوتك أمام الناس. لا تظن أنه ضعف. هنا قال لك: هنا وإن رد عليك أقبلت على نفسك. أقبلت على نفسك، طيب أقبل على نفسي ماذا أعمل بها؟ أقبلت عليها بتلاوة القرآن، بصلاة الليل، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بكثرة ذكر الله سبحانه، أقبلت عليها في قراءة الكتب، يعني أقبلت. هذه النفس تحتاج إقبال. ولهذا كنت أعجب من شيخ الإسلام لما قال يعني في كلمته المشهورة: يعني أنا سجني خلوة، سجني خلوة، يعني إذا خلوا الشيخ يعمل ما في حد يدعوهم ولا شيء، إذن رجع لنفسه هو الآن، خلاص أخلو بربي وأشتغل بالعبادات كلها التي عندي. فلا يعني أنه منع الحق عن الناس. يجب أن نعلم مسألة مهمة 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 جدا أيها الإخوة: لا تربط الدين بالأشخاص، ولا تظن أن الدين موجود عند فئام من الناس دون غيرهم إطلاقا. في بعض الأحيان أيها الإخوة نربط الدين بشخص، فيظن أن هذا الشخص إذا لم يقم بدوره ماتت الدنيا كلها وذهبت. ليس صحيح. عندنا وعود من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال، وعد لن يخلف. بل إن الله عز وجل يقول في كتابه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الآن أيها الإخوة عندنا هذه اللمبات فوق، واحد رافع رأسه وينفخ: حبيبي وش تزين؟ قال: بطفيها. تنطفئ؟ هذه لمبة لا تنطفئ بالفم، كيف نور الله؟ نور الله من يستطيع أن يطفئه؟ والله لو اجتمعت الدنيا كلها نقول بكل دياناتها على أن يطفئ نور الله، لن ينطفئ أبدا، عندنا يقين إطلاقا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. العجب من الكفار يعرفون أيها الأحبة مواقع القوة، عندنا معروف كثير ممن كتبوا عن الإسلام يقولون عن حقيقتين: ما دامت الكعبة والقرآن باقية في المسلمين لن تستطيعوا أن تقضوا على الإسلام، مهما عملوا مهما قاموا لن يستطيعوا أبدا. سبحان الله. وأنا أجد عجب، وهذه ترى سنة لطيفة جدا في التأمل، طبيعة الإسلام والمسلمين سبحان الله يستيقظون في موقف واحد يضج الناس. أعطيكم مثال لطيف، لما جاء ذاك الرجل الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه، ما تحرك العالم كله، والله أعجب وأنا أعرفه، سيارة ترتج أغاني وكاتب على سيارته إلا رسول الله، بس إلا رسول الله. حبيبي رسول الله يقولك لا تغني، بس هذا خبيث، هذا ما يمكن. تستيقظ في لحظة، ولهذا هم يعجبون كيف تحيا الأمة المسلمة في لحظة. وتجد الناس حتى كان سبحان الله هذه الموقف سبب لدعوة الناس، أنا أعجب، ويقولونها حقيقة. وهذا لابد، لست أدرس قضية الأديان، لكن يجب نعلم مسائل. سبحان الله، لا يوجد على وجه الأرض شخصية تؤثر في العالم مثل محمد صلى الله عليه وسلم. حتى النصارى يقول يوجد من يسب عيسى ويتكلم عنه، ما يضج أحد. إيش معنى المسلمين عشان محمد تقوم الدنيا تقعد؟ ماذا يدل عليه؟ على أن الحق باق ودين الله موجود. وأقول دائما للأحبة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. تتشرف أن تلتصق به، لكن الدين لا يتشرف بك، لأن الدين خالد وباقي. بعض من الناس يظن أنه إذا مات الدعاة أو حصل لهم ما حصل انطفأ نور الله. من يقول هذا الكلام؟ ليش ننظر هذا الكلام؟ عندنا نصوص متواترة لا يمكن أن تتغير على مر التاريخ. سبحان الله، وأنا أتأمل تأمل عجيب، في أعظم من فتنة الإمام أحمد؟ سبحان الله، غريب، دين المعتزلة يكون هو السائد في الأمة، ويؤذى الناس، ويجلد الناس، ويقتل الناس من أجل هذه العقيدة. ومن العجب أيها الإخوة، تتحول المساجد معتزلة، المدارس معتزلة، الفتوى معتزلة، العلماء الكبار معتزلة، كل تغير. في أعظم من أن يحارب الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ ما يستطيع أن يلقي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث في الناس، ما يستطيع، ويعيش الناس خلافات على هذه العقيدة ثم يقيضها الله وترجع مرة أخرى. إذن الأمر لله من قبل ومن بعد، ولهذا ليش قال إن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغل. سبحان الله، أنا أعجب أيها الإخوة، كيف يقول إن لنفسك عليها شغل؟ تحتاج توجيه، تحتاج استصلاح، تحتاج هداية، تحتاج إلى تربية، تحتاج أن تربط بحياة السلف وسلوكهم. يوم أيها الإخوة نحتاج أن نقرأ كيف عاش السلف حياة الأزمات التي مرت بهم، وكيف عاشوا المواقف التي عاشوها في حياتهم. أمور عجائبة أيها الإخوة، وفتن عظام، ومع ذلك سبحان الله، الله حافظ دينه، أنا لست الذي أحفظ الدين، الله الذي تولاه. ولئن مات من على الأرض نسميه من الدعاة وغيرهم، لا يعني أن الدين يذهب، الدين سيبقى. وهذا يدل على أن الإنسان يطمئن، وذلك لأن الله هو الذي تولى الحفظ. والله ليتمن الله هذا الأمر. خباب بن الأرت يؤذى، وربما نقول حرارة الحرق في ظهره والأذى الذي من المشركين، ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم متوسد بردة عند الكعبة ويقول يا رسول الله، أكل الدهر هكذا منذ أسلمنا إلى الآن ونحن نجلد ونؤذى وابتلينا كثير يا رسول الله؟ فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المعتز والواثق بوعد الله عز وجل، ويحلف وهو الصادق، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من أيلة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله. سبحان الله عجيب. ويقول ولكنكم تستعجلون، تستعجلون. ويعطينا أيها الإخوة نشتغل بإصلاح ذواتنا، ليس معناه أيها الإخوة يشتغل الإنسان بنفسه فقط، عليك بخويصة نفسك. إيش مقصود به؟ بيتك، أبناء عمك، أقاربك، يعني تشتغل، ما تجلس ميتا، لأن بعض الناس يصيبوا بيأس في بعض الفتن، يصاب الناس بخدور فيقول كيف تسوي. نقول لا، أمرنا بنفسك ثم من حولك حتى يكون له شيء. اقرأ اللي بعده.
قال: واحذر المنزلة وحبها، فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. وبلغني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس.
الله أكبر. ذكر مسألة وربما صعب علينا هي اليوم أيها الحبة، نحن نتنافس على المناصب. المنزلة هي المكانة والمنصب والوظيفة. من اللطائف أيها الأحبة، الجندي يتمنى أنه يصير لواء ويرقى فوق شوي، يريد المنزلة. مدرس يبغى المستوى السادس الخامس، ما يبغى شوي منزلة، يريد. ويقول لك احذر، دائما إذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا والعلو فيها سبحان الله يحلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لا نعطي الإمارة من يسألها، ما نعطيه إياه لأن الصبح خلاص. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، الله يعينك عليها، وإن طلبتها بمسألة وحرص وكلت. من يستطيع يثبتك في هذا الأمر؟ سيتغير الإنسان سبحان الله. حب الارتفاع والمكانة والمنزلة في الناس متمكنة جدا. يدخل الإنسان ما يعرفونه، يحب واحد جنبه، هذا الدكتور، هذا الشيخ، هذا العالم، هذا المهندس، هذا الطبيب، كلما أعطاه وصف كأن يقول: هل من مزيد؟ طبيعة الإنسان يحب أن يبجل يرفع. ولهذا قال: احذرها حذر. ترى بعض من الناس أيها الأحبة قد لا يريد المنصب علشان الفلوس لا والدنيا، يريد أن يكون فوق الناس بس يستعلي. بعض الناس وده يتعين سكرتير عند مسؤول كبير ولو راتبه 500 ريال، بس يبغى هالأبة: أنا عند الوزير، أنا عند الأمير، أنا عند فلان، وعلى طول ينسب مكانه. ولهذا يقول احذر الحذر دائما أيها الأحبة، احذر من الثعابين، احذر من النمور، احذر من كذا، يعني احذر على الشيء الخطير. شلون مكان منزلة كل الناس تمنها؟ ثم قال احذر حبها، إذا تمكن في القلب صعب قلعه. ولهذا النبي لما ذكر الإمارة قال عنها: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. سبحان الله، بعض الناس أصحاب المناصب إذا جاه التقاعد كأن خسف به الأرض، بل بعضهم يتمنى أنه مات على المنصب ولا دروا عنه أنه تقاعد. كان بالأمس لما يدخل المكان ترتج الأرض حوله، بعد ما راح ما في يجر أذياء لهم انتهى، ولو قالني أنا تقاعدت وغيره. ولهذا سبحان الله رأيت عمرا عجبا، العلماء وطلاب العلم لا يموتون أبدا، تقاعد لما تقاعد عمله هو هو، دروس وفتية وعلم وغير يوفق. وبعض من الناس ما إن يتقاعد إلا إيش يصاب بالأمراض، ودائما يسلونه: الحمد لله، عسى لقيت لك شغل وكذا. ولهذا بعضهم يكونون من أخسر الناس، فتح له استراحة ودش وشيش وجمع المتقاعدين عنده ولعب ورق وقال: يا أخي إيش نسوي؟ فاضي، الواحد يقضي عمره بشيء يوسع صدره وعلى أي شيء. ورأيت عجب أيها الأحبة بعضا من الناس سبحان الله لما تقاعدوا لزموا المساجد، ونماذجه سبحان الله في جامع الراجحي في الرياض سبحان الله، بعضها المتقاعدين من 9 يوميا صباحا في المسجد، ما يخرج منه إلى أن يصلي. إذا كان يوم 2 أو 5 صيام دخل 9 وما خرج إلا عند غروب الشمس. ولذلك سبحان الله وفقوا منهم من يختم كل 3 أيام، كل 4 أيام، وركوع وسجود، فتح من الله عز وجل. قالوا: وجدنا لذة العبادة ولذة الطاعة وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا لا تكون الدنيا أكبر همك وغيرها. ذكر مسألة وهي المقارنة بين المكانة والشرف والارتفاع وبين الدنيا، دنيا الفلوس. قال: فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. الدنيا صعب علينا نزهد، معك فلوس وراتب وقال والله أنا ما أبغاها، مثل بعض الناس، لكن ليس بخلا، بعض الناس ما يقدر يطلع الفلوس يضيق يضيق صدره. بعضهم تجد يقول حط 500 في الجيب علشان ما أصرفها وخليها عندي. سبحان الله السلف عجيب. يقول الحسن البصري: بئس الصاحب الدينار والدرهم، بئس ذم. يقول ما ينفعك حتى يفارقك، معك 500 ريال بلبس ثوب، بشتري لي نعال أكرمكم الله، بشتري لي طعام، لازم أطلع عشان أخذ، صح ولا لا؟ الناس وده ما تطلع ولا تفكر ربطة، لكن لازم تطلعها، تشتري سيارة لازم تطلعها. ولهذا يقول بئس الصاحب، تتمنى صحبته لكن ما في خير، ما ينفعك لين يروح، وإذا ما راح ما تستفيد. هذا نظرة السلف. اليوم أيها الأحبة، قضية الزهد في الدنيا والزهد في المناصب قليل جدا. سبحان الله، بعض الشخصيات عجيبة جدا، ورأيت أمثلة. رحم الله الشيخ صالح الحصين، لا في المناصب ولا في المال، غريب أيها الأحبة، يستقبل الملوك ولا عليه لا مشلح ولا شيء، يمشي معهم. لما كان رئيس رئاسة الحي الحرمين، وحقيقة أنا أعتبر مدرسة في الزهد في هذا الجانب، سبحان الله عجيب. وتشاهدون بعض مشايخنا في الزهد عجيب، يعني رحم الله الشيخ بن باز لو طلب المال والأراضي وغيره أعطوه ويفرحون يعطونه، ومع ذلك زهد فيها كلها. وما في يوم من الأيام سأل الناس ارتفعت الأراضي، نزلت الأراضي، ايش أخبار العقار، ايش أخبار المواد البناء والإسمنت، وايش صار عليه، ولا درى عنها اطلاق. زهد. وما كان المنصب يؤثر عليه، سبحان الله، قضية المنصب سبحان الله يؤثر على الناس. أنا قاضي، أنا كدكتور في الجامعة، أنا طبيب، أنا مهندس، سبحان الله أشعر شوي. ولهذا تجد بعد بعض المناطق باش مهندس يرتفع بها فوق، خلاص باش يعني يا دكتور يا ريت ارتفع فوق، وين رايح؟ ولا شيء، ما يغني عنك شيئا إطلاقا. أعجب الشيخ بن باز رحمه الله، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة، وكبير المفتين عندنا في المملكة، وعلى مرتبة وزير. شوف المناصب، مناصب بشيء، وما يحجب أبدا، ما يحجب، يتصل على الملك، على ولي العهد، على وزير كذا، يتصل الشيخ باز يطلب 3 دقائق يردون، ما في. ومع هذه المكانة سبحان الله من أكثر الناس تواضعا، مجاله في الأكل والشرب كله حوله فقراء وطلاب علم صغار يجلسوا معه، ما ارتفع في هذا الأمر. حتى أنني أعطيكم موقف حقيقة لطيف جدا، الله يغفر للشيخ، وهذه نسمي التربية السلوكية. أحد طلابي رزق بنيات، ما عنده إلا بنات، وكان يحضر الدروس ويحمل كتبه، يعني طالب العلم لازم يحمل كتب الشيخ، معك 6 أو 7 من الكتب، يعني فتح الباري وصحيح مسلم زاد المعاد وعدد من الكتب تحملها. بنية تشوفه رايح جايب لابن باز، هذه كتب ابن باز، حطوا كتب ابن باز تعال. يقول يوم من الأيام قالت لي أبغى أروح معك لابن باز. وين تروح لابن باز؟ بنت، لو ولد بروح بها، لكن بنت شلون نروح بها؟ ألحت 2 أو 3 ما أدري وش أسوي. فقلت يعني في نفسي إن شاء الله ابن باز ما هو برادني، بشوف أحاول. يقول كلمت مسؤول المكتبة، قلت جزاك الله خير، عندي بنت تبغى تشوف ابن باز، ليتك تكلم الشيخ، إن وافق طيب، ما وافق ما أقول لي، بقولها ابن باز يقول لا ما في مشكلة. يقول سبحان الله حضرت درس الشيخ المغرب ومشى الشيخ، يقول ما دريت إلا اتصل علي قال خليه يجي وياها. يقول أنا الفرح، أنا أشد فرح أني أنا ألتقي بعم ابن باز في جلسة، وإذا بالبنت صارت مباركة. يقول قلت له ما يلا يلا جاهزيها، مشيت وجلس، جيت البيت أقرأ، قالوا الشيخ ما يمكن يفتح بعد العشاء، ما يدخل عليه أحد إلا بإذن، لأن يسجل نور على الدرب، مكان خاص. كلمت قلت يا أخي أنا العسكري ما دخلني، قال أبشر، قال له كلم المسؤول المكتبة وقال دخلوا، دخل. يقول أنا فرح أنتظر الشيخ. جلس الشيخ عند طاولة كبيرة رحمه الله في مكتبه، يجلس هنا ويحط الأجهزة يسجل نور على الدرب. يقول لما جيت وقلت هذه بنتي، سلم عليها وسألها وسولف معها وآنسها وانبسطت البنت، يعني يقول أنا فرحت وأنا شاهد، وين حصلت؟ يقول جلست الشيخ شوي قال من يحمل الأمانة في بيته متبسط شال شماغه والطاقية وقال خلوه عندكم وما في ما في تسجيل صوتي صور ولا شيء. يقول بنتي تقول راسه يعوره ورا شال الشماغ. يقول مسؤول مكتبة يسولف معها جالسة تتفرج على ابن باز ما عندها شيء إطلاقا ما هي شلاهية بالسواليف واللعب ما هو وقته. لما جاء العشاء قال تعش أنا. يقول تعشيت أنا وبنتي وسولف معها. جلوس مع الناس والذين ينزلون لها أثر ولا لا؟ والتواضع اليوم أيها الإخوة لو جاء إنسان جاب أولادي قال يا أخي أشغلتنا بزرانك فاضي مجلس كبير ومجلس أمراء ما هو فاضي وكذا لا. والعجب أيها الأحبة هذا الذي نريده أن نعيشه كسلوك عملي في مجتمعين. منصب لا ينفع إذا لم يكن فيه نسميه زهد في ذلك. ذكر المسألة بلغني أن أصحاب محمد كانوا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان. هذا إشارة إلى الزمان الذي ذكره أولا لما قال وهو يقول هنا يتكلم عنه الناظرون فيه اليوم ثم قال لا أعلم مكان ثم كيف يستطاع لذلك ثم قال اشتبه الحق فيه بالباطل ولا ينجو من شره أحد. يعني كان الصحابة يتعوذون من أدراك الزمن الذي فيه السوء والمنكرات والمعاصي وغيره ويدل على شدة خوف الصحابة. ليش كان الصحابة يتعوذون؟ يعلمون أن من يعيش في أو حال المعاصي والفتن يتأثر بها. ولهذا أقول لكم مثل ما قلت لكم سابقا قلت من نعمة الله تعالى أن ينشأ الإنسان في بلد توحيد بلد عقيدة الصافية بلد لا يكون فيه منكرات لأنه سبحان الله يتساقط الناس في سببها ومن ينجو إلا قليل. ولهذا ذكر أنهم يتعوذون أن يدركوا هذا الزمن وذلك لأن من أدركه لا يدري أيثبت أو لا. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن تموج موج البحر؟ طبيعة البحر أنتم تشاهدونه مثلا في الدمام إذا اشتد الموج تأتي موجة وراها موجة وراها موجة وراها موجة صح وإلا؟ أنا إذا وقفت الآن على سيف البحر دخلت مع المد راجع جزر جزر ثم وقفت تصبح الموجة تأتي وتضرب وأبدأ تمايل ثم الثانية وراءها ثم الثالثة ما أدري أي موجة تسقطني. ولهذا كان الصحابة يتعوذون بالله أن يدركوا هذا الزمن لأن لا يثبت فيها إلا قليل الذين يثبتهم الله. ثم قال وكان لهم يحكي عنه إذا كان هؤلاء هم الصحابة هذا يسمى قياس الأولى. الصحابة عندهم من العلم ما ليس عندنا. العلم بإيش؟ بالكتاب وبالسنة وبتجارب الناس وبتاريخ الأمم السابقة وعلمهم بخطر الفتن وغيره يتعوذون بالله من شرها. قال فكيف بنا نحن؟ وصف زمانه الذي هو فيه. أول شيء نكتب قلة علم هذا رقم واحد، والثانية قلة بصر، والثالثة قلة صبر، والرابعة قلة الأعوان على الخير، والخامسة كدر الزمان، والسادس فساد الناس. مصيبة أيها الإخوة، مصيبة مصيبة مصيبة. أنا أعطيكم مثال بسيط وأحكي به واقع. يعني زارني أحد الأحبة في بيتي، جاء به بعض الأخوة، شاب أصله من مصر يعمل هنا، وجاءوا به إلي وقالوا هذا مسلم. يعني هو سألت إيش بعدها جاء جلست معه، جده سافر إلى أمريكا بحجة العمل والاستقرار والطمأنينة وما يسمى بلاد الحضارة والتقدم والحريات، وسبحان الله استوطن هناك، أبناؤه تنصروا، ثم بعد ذلك أبناء أبنائه نصارى. هو يقول لي جدي مسلم لما جاء. قلت وأنت؟ قال كنت نصراني والآن أسلمت. شوف الآن إذا اجتمعت عليك هذه الأمور أيها الإخوة صعب. العيش في مواطن المعاصي والفتن والبلاء خطير جدا أيها الإخوة. وأنا دائما أقول بقاؤك في بلدك وعيشك فيه ولو كما يسمى بعض الناس مكبوت ولا تستطيع تعمل شيء خير لك أن تعيش من هذه البلاد. أنا رأيت بأم عيني، كنت في أمريكا ولقيت في مركز كنا نلقي في محاضرات وإذا بهم عندهم فتاة أصلها من إحدى الدول العربية، لست بصدد ذكرها. سبحان الله، مسلمة هي، والدها مسلم توفي في عرفة حاجا، وأولاده واحد يهودي واحد نصراني والثالث لا ديني ولا أدري إن الله وإنا إليه راجعون. لم تبق إلا هذه الفتاة على الإسلام. السبب أيها الإخوة إيش؟ العيش. ولهذا شوف يقول لك فساد الزمان، ويحكي كتر كل عنصر يحتاج إلى شرح. هذه تحتاج أيها الإخوة إلى فصل دراسي كامل تشرح هذا المدى. عندما يذكر الآن حال الناس قلة علم اليوم أيها الإخوة، أكبر ما يضرنا اليوم ادعاء الناس إن الدين عارفينه. بعض الناس تقول حبيبي ترى بانبك على شيء، قال يا أخي الدين عارفه قبل ما تقول لي. إيش تنكي تقول لي هالكلام؟ كيف وين عرفت الدين؟ جثوت بالركب عند العلماء تطلب؟ لا. قرأت كتب أهل العلم فتنورت؟ لا. صاحبت العلماء فاكتسبت منهم العلم؟ لا. طيب من وين جبت الدين كلنا عارفه؟ خطير جدا. ولهذا ليش قال النبي اتخذ الناس أئمة جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يومي أيها الأحبة، الفتاوى تغيرت علينا بواقعها الآن، سبحان الله. وأنا أعجب، كل قناة فاسدة عندها برنامج فتاوى. حتى رأيت عجب، يعني قال لي أحد العلماء في إحدى البلدان، جلسنا معهم، قال بعضهم يصل الحد إلى أن المفتي يسأل المقدم اللي بتسأل عن تبغى حلال ولا حرام، يعني ماذا تريد أن نقول؟ هذا خطير جدا. وخذوا قاعدة أيها الإخوة، العلم لا يأخذه الإنسان إلا بالجثو بالركب، بالجثو بالركب عند العلماء، هذا العلم الذي يؤرز إليه. اليوم بدأت تسقط مكانة الناس بسبب أن ما عندهم علم. وأخطر شيء أيها الإخوة، عندما تجد اللي يرقي الناس مفتي ينفث عليهم يا شيخ يا شيخ ويعطيهم فتاوى، ثم تجد في بعض الأحيان الشكل يجرئ الناس عليك بالفتية. والله رأيت عجب، اللي طوف الناس اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك، يستفتون الناس، نعم يجوز. وين جاب يجوز من؟ اللي يدف عربية هذا يفتي، في خطورة ولا ما هو في خطورة؟ في خطورة. ولذلك اليوم الحمد لله وضع المفتون في كل مكان، ليس لأحد حجة أن يسأل هؤلاء. ولذلك تجدون كراسي الموجودة في الحرم يأرز الناس إليها، نعمة. بل أقول في بعض الأحيان في الحج سواق الخدمات اللي يمشي بهم في الباص يفتي لهم، يجوز يلا مشينا، ويركبوا مساكين، وإذا جاءوا إذا صلاة الحج عليه نقص ومرقع وغيره. وهنا يدرك الآن، أدركنا حين أدركنا على قلة علم. كلام عن العلم أيها الإخوة يقطع القلوب. اليوم واقع الناس مع العلم والتعامل معه تغير الناس عما كان الناس عليه من قبل. ثم قلة بصر. أخطر شيء أيها الإخوة أن يكون الإنسان هو الذي يؤسس نفسه في العلم. اليوم نحن نعيش اليوم، تجد بعض الشباب يقول لك للشيخ أبغى أقرأ عليك في المتن هذا، تسأل إيش قرأت من الكتب، قال ما قرأت شيء. حبيبي الأصل العلم يبدأ بكتاب كذا، ثم قال يا أخي تبغى ولا أنا ما أبغى لها الكتاب. من أنت حتى تؤهل نفسك بهذا؟ ولما تكلم أئمة الإسلام يقولون كنا في علم وزيادة ونماء لما كان مشائخنا هم الذين يختارون لنا الكتاب والفن الذي نطلبه. ثم قال ولا زال الناس في ذهاب علم وبركة لما كان التلاميذ هم الذين يختارون الفن ويختارون الكتاب. مصيبة أيها الإخوة، طريق الذي سار عليه الأوائل يجب نسير عليه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ليس بس مجرد الصلاة، في كل شيء ابحث عن طريق الصحابة والزمه في العلم والطلب حتى يكون له. ولهذا الآن على قلة بصر، ما عنده بصيرة ولا معرفة ولا تجربة ولا غيره، فيصبح يفسد أكثر مما يصلح. ثم قال بعد ذلك قلة صبر. اليوم أيها الأحبة نحن نريد أن الإنسان عندما أقول له لازم يمتثل. تجي شاب في بعض الأحيان حبيبي السوارة هذه غلط، قال جزاك الله خير، الله يجزاك خير ترى هذا من الكفار إن شاء الله، جزاك الله خير اتق الله لا تجعلها في يدك. طيب شوي ويمد يده عليها، يا أخي شيلها، وش أنا حاجك ساعة وش قاعد زين. سبحان الله، منهج الدعوة عجيب جدا. في كل جمعة نسمع السبح والغاشية، صح؟ ويأتي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قلت له يا أخي جزاك الله خير ما يصلح، امشي اترك خلاص انتهت مهمتك. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يتجنبها. نحن مصيبتنا نريد أنه ما عندنا صبر، نريدها الحين يسويه، هذا غير صحيح. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، في أعظم من النبي دعوة صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على هداية الناس، وجاء بجميع وسائل الدعوة لهدايتهم، ومع ذلك ما آمن معه إلا خرج وترك مكة، بحث عن موطن آخر يقبل الدعوة. ثم بعد سنوات رجع وهو ينادي قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا الذي يجب أن يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ولكنكم تستعجلون ذكر قلة الأعوان على الخير. اليوم بعض الناس أيها الأحبة، وهذا نقول يعني مهم جدا في قضية واقع الناس اللي يعيشونه، بعض من الناس يقول يا أخي ما في أحد يساعدني. ومصيبتنا أكبر أيها الإخوة أننا في قضايا الإصلاح نحيلها على غيرنا. الآن لو سألتكم يا أخي إيش دورك الآن، تمر تلقى واحد يدخن، ما أجمل يكون معك في مخباتك مسواكين، السلام عليكم حبيبي تفضل، والله أظن هذا أحسن من اللي معك، أسأل الله أن يوفقك ويعصمك منه، والله يبتسم ويرميها في الأرض، والله يوفقك ويجزاك خير، وبينقل لزملاء والله جاني مطوع ولا جاني شيخ قال لي هالكلام، صبح دعوة ولا ما هو دعوة؟ تسأل قال يا أخي ما شوف حد ينكر، ما في حد يقول شيء، ما في حد، الخلل منا أيها الأحبة. طيب والنتيجة؟ أنا الحمد لله ما لي دخل، لاني عالم ولا طالب علم ولا إمام مسجد ولا شيء. طيب أنتم شو؟ أنا متفرج. ومهمته أنشر تؤجر المنكرات والمعاصي، أين أنتم أين، ويلهب أين وين. ليه ما يصير لك دور لو صغير، دور صغير، كلكم على ثغر من ثغور هذا الدين، فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغرك. أنا على ثغر وأنت على ثغر. قال يا أخي لا أنتم أكبر، أنتم جزاكم الله خير، الله يعينكم على النار يوم القيامة، وأنتم أنتم المسؤولين عن هذه، والمسؤولية وين؟ هو ورثة الأنبياء، وش قاعدين تفرجون تبونها بسيطة ويتسمع. وما الآن لا سلم صاحب المنكر ولا سلم العلماء منه إطلاقا، وهو شعب الله المختار بس مهمته يتفرج وينشر. نقول غلط، والله لو كان كل واحد منا له دور في مسجده، في بيته، في أعمامه وأقاربه، في لقاء أسرته، في شباب الحي اللي عنده، والله نصلح الأمة. لكن نحتاج إلى ما نسميه منهج، نحتاج إلى أعوان يعيننا على الخير، ولا شك أن الأعوان لهم أثر، لكن لا يمكن. ذكر الآن كدر الزمان، اليوم نعيش كدر خطير. قد ذكرت لكم كدر الزمان بالشرك والبدع، اليوم الجوالات جاءت كدرت علينا الزمن كله بالمعاصي والمنكرات التي تصل إلى الناس، وصل إلى الناس كل شيء. والله كنا في عافية، لكن نقول الله هو الذي قدره، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا، لله الأمر من قبل ومن بعد. وعلينا أيها الإخوة أن ندعو الله، اللهم ثبتنا على دينك وارزقنا الاستقامة، ونسأل الله أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكدر الزمن. ثم قال وفساد الناس. فساد الناس يعني تنتشر منكرات في الناس ويستحلونها. واجب على المسلم أن يكون حريص على ما يصلح الناس ويهيئ. أقول لإخواني أيها الأحبة، والله إن الناس قلوبهم طيبة. يعني أنا أحكي واقع، في بعض الأحيان ندرس في الجامعات وتأتي فئات الناس، ما هو كلهم درسهم على استقامة. عندما تطلب منهم مشكلة اجتماعية، إيش الحلول لها؟ إيش الأسباب؟ والله بعض الأحيان تشاهده بقصته وشعره يكتب حلول عجيبة والله، ويكتب عن أسبابها عجيب. الناس فيها خير، لا تقيم الناس بأشكالهم أيها الإخوة إطلاقا مهما كان. يجب أن يكون عندنا من الخير في نظرتنا للناس، لا تنظر سوداوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلك، إما أنه أهلكهم أو هو أهلكهم هو. وإنما نستطيع أن نؤين للناس، الناس على الفطرة تسمع الخير، تجد الخير، تريد الخير. هذا نعمة من الله عز وجل أن نكون جزء ممن يصلح في الأمة. والله في بعض الأحيان تجد بعض الكتابات والتغريدات، وتجد بعض نسميه الكلمات، والله تعجب كيف فتحت على هؤلاء، وتجد عجب فيهم. أنا أذكر موقف لطيف. مررت يوما عند محطة بنزين، وقفت وجدت سيارة فيها شباب يعني أشكالهم. أنا نزلت من السيارة واتفت، وإذا واحد من الشباب تعجبت منه. سبحان الله، بعض الناس شعره ناعم، بعضهم شوي ما هو بناعم، أو أنه مسوي له شيء شعر كذا، ماخذ نصف المرتبة ويتكلم كأن الشجرة. أنا نزلت وقلت حبيبي السلام عليكم. إيه وش هذا؟ قال إيش فيه؟ قلت أنا وش شعرك ذا، وين جبته من؟ قال واحد معي يا أخي الرسول كان يربي شعره. قلت له على طول الرسول شعره مو بكدش، يعني عرفت المغزى. قال ما فيها شيء. قلت أنا بسألك سؤال، من شعره قلد بس؟ سكت. اللي معه قال والله ترى ما قلد إلا كافر، مقلد له كذلك لاعب كورة مدري مغني بصورته هذه. شوف الآن هو موجود رصيد ولا ما عنده رصيد؟ عنده رصيد خير. لا تقولوا الناس إنهم ضاعوا. مهما كان الإنسان على تغير في مظهره لا يعني أنه من الداخل ليس صحيح. والله الناس قريبون من الحق، يحتاجون الكلمة الطيبة، يحتاجون الابتسامة، يحتاجون الهدية، يحتاجون كذا. كان معي سواك أعطيتهم، وكان هو ما شاء الله بسطته كبيرة، أعطيته 200. قلت أنت تستاهل لأنك كبير، بعطيك مسواك 200 مثلك. ضحكوا كلهم وخرجت منهم بدون لا سبوني ولا سببتهم، وفريحوا باللقاء ودعوت لهم ومشي. مهمتنا ذكر إيش؟ إنما أنت مذكر. لو سرنا بهذا والله سنصلح الأمة ويكون لها من الأثر العظيم. ذكر الآن العلاج لهذه المشكلات. اقرأ.
وعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم والطمع، فإن الطمع فقر واليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلاط السوء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول العزلة عبادة. وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى.
الله أكبر. ذكر لنا المخارج في زمن الفتن. أول مخرج هذا ترى ربطه بالعقيدة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الأمر الأول هو ما كان عليه الرسول الصحابة. ثم جاءنا الآن، سأعطيكم عبارات من نصوص ونمشي. والتمسك به دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها. عليك بالأمر الأول يعني اطلع عليه وتعرف عليه وافهمه وأصدر عنه، ثم تمسك به. سبحان الله، قضية عليك بالخمول، إيش معنى الخمول؟ هذا منه بعد عن الاشتهار ممكن يقول زمان الخمول. سبحان الله، في كلام لابن القيم للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نحن نعلم يقينا أن الصحابة عاشوا عصور، عاشوا في مكة، لم يكسروا صنما ولم يجرحوا كافرا ولم يقتلوا مشركا ولم يعتدوا ويأخذوا أموال لأحد إطلاقا. ثم لما انتقلوا إلى المدينة بدأت الدعوة أن تخرج، ثم جاء الأمر والنهي وجاءت أشياء كثيرة. في بعض الأزمنة يحتاج الإنسان يهدأ قليلا، ليس تركا للحق، وإنما لكل زمان ينبغي أن ينطلق إليه من يستطيع. في بعض الأحيان قد يكون مسؤولية للأكبر والأقل يهدأ شوي، لأن بعض المرات هناك مواقف تحتاج لها عقل وألفاظ وهدوء في التصرف، لا يدخل العامة فيه فيفسدون، وإنما يوكل لغيرهم. ونبه على مسألة لطيفة أيها الإخوة قبل الأذان، مهمة جدا، تنبيه ينبغي أن نقول. لا شك أنا أعلم أن مسؤولية العلماء مسؤولية كبيرة جدا جدا بالاتفاق، لكن ليس شرطا أن كل ما يعمله العالم لابد أن يغرب ويسنب يقول أنا قلت وأنا كذا، ليس شرطا. واضح؟ ويجب أن نثق. إذا نقول إذا أسقطنا مكانة العلماء في الدور في المجتمع إذا نحن ساقطون. العلماء ورثة الأنبياء ولا يزال طائفة من الحق نعرف ويعملون ما يدينون الله به. اليوم كثير من الناس وش سووا وش كعمل، لا تقل هذا الكلام، قل ما هو دوري أنا لأكون يدا معهم ونتعاون على البر والتقوى، وهذا نعمة من الله. أيها الأحبة، في قضايا الخمول هناك فئات من الناس يقال لها في زمن الفتن لا تتحرك ولا تعمل شيء، لأن ما تفسده أكثر مما تصلحه. واليوم نحتاج، هذا منهج السلف، مصلحة أن لا يكون له إطلاقا، وذلك لأن المقصود هو إبقاء الأمة على الخير، إبقاء الأمة على الصلاح، إبقاء الحفاظ على الحق الموجود، التمسك به. ما يراد أن يكون ردات فعل تؤدي إلى العكس. ولهذا قال فإن هذا زمان الخمول. أنا أعطيكم مثال أيها الإخوة، في زمن الإمام أحمد أليس كثير من طلاب العلم لم يستطيعوا أن يقفوا؟ هل نقول لأنهم خانوا أو ظلوا؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن الحق قد قام به الإمام أحمد رحمه الله والأمة هي حوله والناس يصدرون عنه أصلا، واضح أيها الحبة؟ فيدل على أن الإنسان لا بد له أن يراعي المصالح والمفاسد في زمن الفتن، وهذا لا يمكن أن تؤخذ من الصغار ولا من الشباب الصغار، وإنما تؤخذ من العلماء الكبار، هم أعرف وأدرى، ونستفيد من تجاربهم ومن منهجهم. أعطانا من ضمن العلاجات العزلة. قد ذكرت لكم من العزلة البعد عن موطن المعاصي، موطن الفتن، قد يصل إلى أنه يتزل المجتمع كله بغنم يتتبع بها شعاف الجبال يفر بدينه، خايف على دينه من الفتن، ما في مشكلة. وفي زمن الفتن أيها الأحبة من المخارج قلة مخالطة الناس، سبحان الله، المخالطة والمؤانسة تؤثر. أنا أسألكم أيها الأحبة، من يجالس أصحاب الدينار والدرهم من الصباح والمساء تتكلم عن الأراضي والبيع والتجارة وغيره، مخالطة، ومن يجالس أهل المعاصي يأنس بهم ويألف. ولهذا قال في الفتن خلق قليل من مخالطة الناس، مثل ما نقول مسجد، بيت، دوامك، مجالس خير ما في مشكلة، لكن تخالط كل أحد يؤثر عليك. ذكر كلام عمر بن الخطاب إياكم الطمع فإن الطمع فقر. أنا أسأل سؤال لطيف، لماذا الطمع تحول فقرا؟ من يعطيني إجابة؟ سبحان الله، الطمع لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة أودية لابتغى رابع، ما يشبع. وجاء القال واليأس، يعني فيما عند الناس أعظم غنى. أذكر موقف لطيف لأحد مشايخنا الكبار جدا، يعني لاطفته يوما، كان عند بيته جمس قديم، قال سنذهب عليه إن شاء الله للعمرة، ومن الملاطفة يعني بلغتنا نحن، قلت شيخ هذه خردة، كيف هذه؟ قال لكن خردتنا أغنتنا عن الناس. هذا اليأس غنى، أعظم غنى أن لا تسأل الناس شيئا وأن لا تطلب منهم شيئا. كيف إذا قطعت؟ ترى سبحان الله غالبا أصحاب الدنيا يحبون الناس يجونهم، يحبون الناس يأكلون عندهم، يحبون الناس يجلسون معهم، يحبون الناس يطلبون منهم، لكن إذا جئت ودخلت وخرجت ولا شيء يؤثر فيك، سبحان الله، يشعرونك من أغنى الناس. طبيعة الإنسان ينبهر بما يشاهد من مأكل وملبس ومشرب وغيره، ولهذا تسأل ما شاء الله كم شارينا هذا، الله يوفقكم، ما شاء الله هذه من وين جبتوها، أكيد إنها غالية، ثم يبدأ شوي يعني سبحان الله. لكن إذا دخلت وخرجت وما سألت عن شيء أبدا، لا كنب ولا جبص ولا تحف ولا غيرها، دخلت وخرجت سبحان الله يشعرونك ما تصلح لهم، لأنك إيش غنى عندك، غنى، الغنى غنى النفس. وادع ربك دائما أن يجعل غناك في قلبك ليس في يدك، لأن اليد ما تستطيع أن تترك. ذكر هنا وفي العزلة راحة من خلاط السوء، لا شك أن العزلة راحة وطمأنينة للقلب. إذا كانت مجالس الناس على معاصي وزمر وطرب وعلى دشوش وغيره وشيش، العزلة أحسن لي، أجلس في بيتي ومع أولادي ومع مصحفي ومع إذاعة القرآن وأسمع درسا ومحاضرة، أنفع لي من أن أخالط الناس ولا أزداد منهم إلا بعدا من الله عز وجل. سعيد بن المسيب ومن العباد يقول: العزلة عبادة. يعني كما أن مخالطة الناس عبادة، فالعزلة عبادة. لكن ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط لا يخالط ولا يصبر. هذا يقصد به العلماء، الدعاة، المصلحون الذين يريدون إصلاح الناس. يقول: وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض. يا ليت مجالسنا هذه دائما. اجلس بنا نؤمن ساعة، يزورنا أم هانئ وأم أيمن، ويزورون يجلسون ينتفع بعضهم ببعض، إما بسماع آية أو بموعظة أو بذكرى أو بنصيحة أو بتوجيه. هكذا كانت مجالس السلف. نحن اليوم لو جاء إنسان يريد أن يعطي فائدة قالك: يا أخي قلبتوها مسجد، يا أخي عندكم حنا جايين نوسع صدورنا، ما نبغى حديث ولا شيء، أشغلتونا كل ما جينا عندكم كلمة. لا نقول نشغل الناس بمعنى إيش، يأخذ وقتهم فرحهم، مثل بعض الناس إذا جاء الفرح حط لك برنامج 4 ساعات. ليش تشغل الناس؟ حط لك برنامج 10 دقائق، ربع ساعة، لفته. والله إذا أقيم برنامج مرتب صغير صار الزواج سكينة، سواليف الناس وأحاديثهم فيها لذة وطمأنينة لما من بركة المجلس، لأن ينتفع بعضهم من بعض. قال: فأما اليوم فقد ذهب ذلك. مجالس الناس اليوم على أي شيء، باع وشرى وناقة وقيمة وراح وجاء، وبعدين ما دنيا تغير. ولذلك قال: والنجاة في تركهم فيما نرى. يعني سفيان ما هو راضي عن زمنه رحمه الله تعالى، لكن نقول من كان سيجلس ويؤثر فنأخذ به. ولكن ربما نقول أيها الأحبة، بعض الأحيان يكون من شدة ورعهم لا يريد أن يشاهد. أنا أعجب بعض الورع عند السلف، لو جاء في زمننا صارت مصائب كبيرة عند الناس اليوم، من المفكرين والكتاب، وسيكتبون أشياء هوائل عنه. الإمام أحمد رحمه الله نقل عن أنه لما تولى ابنه القضاء ما أكل من خبز طبخ في تنور ولده. لا نقول هذا، خلوا الإمام أحمد خلوه، معليش ما في مشكلة. ولما جاءت المرأة تسأل، سألت الإمام أحمد رحمه الله، قالت: إني لأغزل بسراج جيراني، يعني الجيران حاطين سراج في السطح وضوءه ينزل علي، هل يجوز لي أن أستفيد من السراج اللي فوق؟ سألها: أنت من بيت من؟ من وين أنت يعني؟ وإذا هي أخت بشر الحافي العابد، إيش قال الإمام أحمد؟ قال: من بيتكم يخرج الورع. اليوم أين الورع؟ لو جئتها الآن بهذه الصورة تجد أعجب. كنت أعجب من اللطائف، أحد علمائنا الكبار جدا أمشي معه. أنتم الآن أيها الإخوة كمثال بسيط، نبني البيوت صح؟ مع الجمال للسور نطلع سكاكين أو بأشكال طالعة زيادة على الأرض 5 سنتي 4 سنتي، يمر يلمس قال: والله نخشى أن نحاسب عليها من اقتطع شبرا من الأرض. اليوم نطلع سكاكين وبلكونات طالعة، وعلى ما قلوا مشي نصف الشارع، وودنا بعد ناخذ شوي قدام مع الشارع الثاني. وأين الورع؟ سلوك السلف نحتاجه اليوم في واقعنا. ذكر قال: وإياك، خلني أسرد، جزاك الله خير، أكمل أنا اتركني أكمل قليلا، أنا سأقرأ جزاك الله خير. قال: وإياك والأمراء والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء من الأشياء. ويحكي عن الأمراء الظلمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء يضربون الناس بالسياط ويعتدون على أموال الناس، مثل ما حدث في الحجاج بن يوسف وبغيره ممن صار لهم من الصولات والجولات حتى آذوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جابر بن عبد الله وأنس بن مالك والحسن البصري في قصته في الحديث الشفاعة. قال ثابت البناني: ذهبنا به يعرفنا، ثم قال: فوجدناه في قصره متواري، في بيته مختبئ، ما يستطيع يخالط الناس. فهو يحذر من هؤلاء. لكن إذا كان الأمير على صلاح وإيمان وتقوى فقد الصحابة جلسوا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أمراء هدى وصلاح وتقوى. وهنا ذكر الآن هؤلاء لماذا؟ دائما أيها الأحبة إذا كان الأمير ظالما فإنه ستأكل من ما عنده، وسيؤثر على قلبك، وسيحدث شيئا من المعاصي ولا تستطيع ولا غيره، يقول تنجو بنفسك. ولماذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا عن ثلاث، قال من أتى باب السلطان افتتن، يعني يفتن وحذر، قال وأن تخالطهم، يعني بمعنى أن تشاركهم في أشياء، لأنه ربما قد يكون عنده شيء من الظلم. إذا كان ظلم فعندنا قاعدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإنسان يجب عليه السمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي الأثرة عليه. هذه قواعد نسميها قواعد من عقيدتنا نحن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن أمراء يكونون على الناس، ذكر فئات منهم، بيّن تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونكم وتبغضونهم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني لماذا نجلس؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهو يذكر الآن هنا لأجل أن ينصحك، لكن من دخل معهم لإصلاحهم ونصحهم وبيان الحق لهم وكذلك التعاون معهم على خير، فنقول قد ينفع الله به ويصلح به أمة. عندما يقول عثمان إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني إذا صلح الإمام كان له أثر. ولهذا فضيل بن عياض لما قال والله لو كان لي دعوة مستجابة دعوتها للسلطان، قالوا لما؟ الآن لو قال لواحد لك دعوة قال بدعو لأبوي وأمي إيش علي من السلطان، خليه يروح يدور دعوة مثلي. قال إن دعوت لنفسي لم تتجاوزني، وإن دعوت للسلطان أصلح الله به الأمة. إمام البخاري أثنى عليه، بربهاري أثنى على الفضيل بهذا الفقه والفهم رضي الله عنهم أرضاهم. ذكر هنا في مسائل، قال وإياك أن تخدع فيقال لك. سبحان الله، سفيان منهجه عدم الدخول على السلاطين، ولهذا حريص على أن لا يؤتى. ولهذا قال إياك أن يخدعك أحد فيقول تشفع لهذا الإنسان ترد عنه مظلمة. رد المظلمة أليس هذا واجب؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيقول لا يخدعك أحد، فترد عن مظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. يعني بمعنى أن هؤلاء دخلوا ثم تغيروا، ودخلوا ثم فسدوا، ودخلوا فلم ينصحوا. دين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهؤلاء لم يكن لهم من الآفات. ولهذا جاء الآن هنا أراد أن يبين أن يعرف. لكن نقول أيها الأحبة، الصحيح من عرف من نفسه قدرة واستطاعة على أن يخالط وينفع ويؤثر فنقول جزاه الله خيرا على هذه، والإنسان يبعث على نيته. لكن من يصبح يدخل فيصبح همه دنياه وهمه ما يأخذ، فيقال له ينبغي لك أن تحذر من الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى باب السلطان افتتن، يعني يخوض في هذه الفتنة. ذكر هنا قال وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر. هذه قاعدة أيها الإخوة. لماذا حدد هذان الصنفان العابد والعالم؟ نقول لأن كل منهما متبوع. العالم أليس يفتي الناس ويبين لهم، والعابد يحبه الناس وينطلقون إليه. والإمام ابن المبارك لما قال وهل أفسد الدين، ذكر الآن إلا الملوك، ثم قال وأحبار سوء ورهبانها. الأحبار العلماء والرهبان العباد هم الذين يفسدون. اليوم أيها الإخوة تجد بعض غلاة المتصوفة ما قرأ شيء بس يهز رأسه في الذكر والحضرة ويفتي ويقول لك ولي، لا يسأل عما يفعل، هذا خطير جدا. ومثله العالم المفتون الفاجر، يعني قد يكون الإنسان عنده علم لكن أيها الأحبة إيش؟ يسمع حرام وينظر حرام، وربما نقول وعنده من المعاصي فيفتن الناس به عندما يقول يا أخي هذا الشيخ شايفين. أعطيكم مثال وأختم به أيها الإخوة. اليوم أيها الإخوة وجد في أكثر العالم الإسلامي، وأنا زرت أكثر الدول، يتخرج الإنسان من كليات شرعية ويصبح شيخ، وفي بعضها تجد الشيخ يدخن ولا يصلي الفجر ولا يصلي في المسجد، ثم إذا جاء اجتماع العلماء وهيئة كبار العلماء جاء ما شاء الله في الوسط هو اللي يفتي. فتنة كبيرة جدا، العوام مساكين يشوفون يقول هذا شيخ صح وإلا؟ جاءنا مثل اجعل بينك وبين النار إيش؟ مطوع خلاص وخليه يمشي في ذمته، أنا مالي دخل. نقول هذا غلط، لا يؤخذ إلا عمن يصدر عن علمه. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.